إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نكمل بمشيئة الله تعالى ما كنا نتكلم فيه من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عمر الأشقر أثابه الله تعالى، مع ما يتم التعليق عليه عند غموض كلمة أو حديث أو شيء من المرجع المناسب. ونتكلم إن شاء الله تعالى في الجزء الخامس في القيامة الصغرى. الباب الثاني أشراط الساعة. الفصل الأول وقت الساعة. المبحث الأول الساعة آتية لا ريب فيها. الإيمان بيوم القيامة أصل من الأصول، لا يتم الإيمان إلا به. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقد ساق القرآن ضروبا متنوعة من الأساليب البيانية كي يؤكد وقوعها في نفوس العباد. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ففي بعض المواضع يكون الحديث عنها خبرا مجردا، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويقول سبحانه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. ومرة يؤكد وقوعها بأن أو بإن، كقوله تعالى إن الساعة آتية، ومرة بإن واللام، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ويقول سبحانه فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وفي بعض المواضع ينفي سبحانه الريب والشك عن وقوعها. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وفي بعض الآيات يقسم الله سبحانه وتعالى على أنها آتية واقعة، مرة بنفسه أي يقسم بنفسه، ومرة بمخلوقاته العظيمة. فمن إقسامه بنفسه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ومن إقسامه بالعظيم مخلوقاته قوله تعالى والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقوله سبحانه والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وفي بعض المواضع يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في مجال الحجاب والخصام بالإقسام بربه مؤكدا وقوعها. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويقول سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي بعض الآيات يخبر أنها حق، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومن تتبع طريقة القرآن في تأكيد الإخبار بها تحصل عنده أنواع كثيرة، وقد ذكرنا طائفة منها. المبحث الثاني الساعة قريبة. بين الله سبحانه وتعالى لعباده في كتابه المنزل منذ 14 قرنا أن الساعة قد اقتربت وآن أوان وقوعها. اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر إحدى الأمارات الدالة على قرب وقوعها. ولما كانت الساعة قد اقتربت قربا عظيما فإن القرآن يصور أنها أتت وحضرت. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ولو كان البشر يوقنون بما أنزل الله تعالى بقلب مبصر وعقل حاضر مدرك لها لهم الأمر وملك عليهم نفوسهم. ولذلك كان حالهم عجبا، الخطر قريب قريب، ومع ذلك فإنهم غافلون عن الهول الذي يكاد يطبق عليهم ويحيط بهم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. ولذا فإنه قد كثر في القرآن تحذير العباد من الساعة والأمر بالاستعداد لها، وعبر عنها بالغد وهو اليوم التالي لليوم الذي نعيش فيه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قد يقال كيف يكون قريبا ما مضى على الإخبار بقرب وقوعه 1400 عام؟ كيف يكون قريبا؟ يعني مضت هذه المدة وكيف يكون قريبا؟ أي أمر الساعة. والجواب أنه قريب في علم الله وتقديره، وإن كانت المقاييس البشرية تراه بعيدا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والأمر الذي ينبغي أن ينتبه إليه أن الباقي من الدنيا قليل بالنسبة لما مضى منها، فإنك إذا وضعت لمن لك عليه دين أجلا طويلا كأنك تؤجله 50 عاما مثلا، فإذا انقضى من 50 45 فيكون موعد السداد قد اقترب بالنسبة لما مضى من الموعد المضروب، صح أم لا؟ والأحاديث النبوية الشريفة تشير إلى هذه الحقيقة التي بيناها هنا. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وفي لفظ: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. إن الحديث يمثل الوجود الإنساني بيوم من أيام الدنيا ابتدأ وجود الأمة الإسلامية فيه عند العصر، فيكون الماضي من عمر الوجود الإنساني بنسبة ما مضى من ذلك اليوم من الفجر إلى العصر، تمام؟ يعني من الفجر إلى العصر عمر أمة الإسلامية من أين؟ من أين؟ نعم. ويكون الباقي من عمر الزمن حتى تقوم الساعة كما بين العصر والمغرب. ذلك أن النصوص صريحة الدلالة على أننا آخر الأمم وجودا، وأن نهاية وجود هذه الأمة يتحقق بقيام الساعة. ولذلك في تحفة الأحوذي للمبارك فوري رحمه الله تعالى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أجلكم فيما خل من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس، هكذا. وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط قراط؟ فعملت اليهود على قراط قراط، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط؟ فعملت النصارى على قراط قراط، ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قراطين قراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. فقال أي سبحانه وتعالى: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أوتيه من أشاء. المهم الذي يعنينا الجزء الأول، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس. قال الطيبي: الأجل المدة المضروبة للشيء. قال تعالى: ولتبلغوا أجلا مسمى. ويقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان أجل، فيقال دنا أجله، وهو عبارة من دنو الموت، وأصله استيفاء الأجل أي مدة الحياة. والمعنى: ما أجلكم في أجل من مضى من الأمم السابقة في الطول والقصر إلا مقدار ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب من الزمان. فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وفي رواية للبخاري: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال الحافظ: ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة، وليس ذلك المراد قطعا، وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهار. فكأنه قال إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف إلى آخره. وحاصله أن في بمعنى إلى, في بمعنى إلى, وحذف المضاف. المهم نعود إلى العقيدة في الله. وجاء في حديث آخر برواية البخاري ومسلم عن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهتين. هنا في تحفة الأحوذي تشكيلان, ممكن تقول بعثت أنا والساعة, وممكن تقول بعثت أنا والساعة, يجوز هذا وذاك. ويشير بأصبعيه فيمدهما صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم عن سهل بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا. والمعنى أننا لو قدرنا عمر الزمن بالأصبع الوسطى فإنه ما بقي منه عند مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بمقدار ما تزيد الوسطى عن السبابة. الجزء القليل هذا بمقدار ما تزيد الوسطى عن السبابة يعني نصف عقدة. وما مضى منه بمقدار السبابة من الأصبع الوسطى قد يكون الباقي في حس البشر طويلا لأن إدراكهم محدود ونظرتهم قاصرة, ولكنه في ميزان الله قريب وقصير. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ويقول سبحانه وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. في شرح هذا الحديث بعثت أنا والساعة كهتين في الجزء السادس من تحفة الأحوذي لمبارك أريد بعثت أنا والساعة كهتين. وأشار أبو داود السبابة والوسطى فما فضل إحداهما على الأخرى بعد أن ذكر التشكيلين. كهتين قال عياض أشار بهذا الحديث إلى قلة المدة بينه وبين الساعة والتفاوت إما في المجاورة وإما في قدر ما بينهما. ويعضده قوله كفضل إحداهما على الأخرى. وقال بعضهم هذا الذي يتجه أن يقال ولو كان المراد الأول لقامت الساعة لاتصال إحدى الأصبعين بالأخرى. قال ابن التين اختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهتين, فقيل كما بين السبابة والوسطى في الطول, وقيل المعنى ليس بينه وبينها نبي. وقال القرطبي حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة مجيئها. قال وعلى رواية النصر يكون التشبيه وقع بالانضمام, وعلى الرفع وقع بالتفاوت. وقال البيضاوي معناه أن نسبة تقدم البعثة النبوية على قيام الساعة كنسبة فضل إحدى الأصبعين على الأخرى. وقيل المراد استمرار دعوته لا تفترق إحداهما عن الأخرى كما أن الأصبعين لا تفترق إحداهما عن الأخرى. ورجح الطيبي قول البيضاوي. وقال القرطبي في التذكرة معنى هذا الحديث تقريب أمر الساعة ولا منافاة بينه وبين قوله في الحديث الآخر ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإن المراد بحديث الباب أنه ليس بينه وبين الساعة نبي كما ليس بين السبابة والوسطى أصبع أخرى, ولا يلزم من ذلك علم وقتها بعينه, لكن سياقه يفيد قربها وأن أشراطها متتابعة كما قال تعالى فقد جاء أشراطها. نعود مرة أخرى إلى العقيدة في الله. المبحث الثالث لا يعلم أحد وقت الساعة المعين. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وكان السائل جبريل متمثلا في صورة بشر, فإذا كان أعلى الملائكة منزلة وهو جبريل عليه السلام، وأعلى البشر منزلة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعلمان متى تكون أي الساعة، فحري بأن لا يعرف أحد غيرهما وقت وقوعها، حري بأن لا يعرف أحد غيرهما وقت وقوعها. وقد صرح القرآن أن وقت وقوعها من خصائص علم الله، ولذا فإنه لم يطلع أحدا على وقت وقوعها، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال في الآية الأخرى يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال سبحانه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وهذه الآية واضحة الدلالة على أن معرفة الوقت الذي تكون فيه الساعة لا يعرفه إلا رب العزة، وأنها تأتي بغتة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري متى هي. والساعة إحدى مفاتيح الغيب الخمسة التي هي من مكنونات علم الله تعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا هذه الآية إن الله عنده علم الساعة. المبحث الرابع الحكمة من وراء إخفاء وقت وقوعها، لماذا أخفى الله وقت وقوع الساعة ولم يخبرنا به؟ قد يتساءل البشر القائلين ما الحكمة من وراء إخفاء الوقت الذي تحل فيه الساعة وتقوم فيه القيامة؟ والجواب أن إخفاءها له تعلق بصلاح النفس الإنسانية، فوقوعها غيب، والأمر العظيم الذي يستيقن المرء وقوعه ولكنه لا يدري متى يفجئه ويحل فيه بساحه، يجعل المرء مترقبا له باستمرار، يعني يجعل المرء مرتقبا أفضل، يعني مرتقب، فارتقبوا إن مرتقبون، يعني هذه مثلا كثير من الناس يغير الأشياء الفرض، يعني هو الأفضل يجعل المرء مرتقبا له باستمرار. المبحث الخامس لا يجوز الاشتغال في تحديد وقتها. تساءل الناس عن وقت الساعة كثيرا ووجهوا أسئلتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الجواب من منزل الكتاب إن الساعة غيب، ومعرفة الزمن الذي تقع فيه من خصائص علم الله تعالى كما تقدم في الآيات السابقات. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وأيضا يسألونك عن الساعة أيان مرساها. إن هذا العلم لم يطلع الله عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل حينما سأله عن الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فالبحث في هذا الأمر والزعم أن الساعة ستقع في عام بعينه تقول على الله بغير علم، والخائضون في ذلك مخالفون للمنهج القرآني النبوي الذي وجه الناس إلى ترك البحث في هذا الموضوع ودعاهم إلى الاستعداد لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح. والذين يبحثون في هذا المجال يظنون أنه يمكنهم أن يعلموا ما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، وكفى بذلك واعظا ورادعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونحن نقول لهم، أي كما يقول المؤلف: ينبغي أن يسعكم ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ينبغي أن يسعكم ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو وسع هذا الشيء وسع الرسول، ينبغي أن يسعكم ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة هذا الدين على مدار التاريخ. ولو كان في معرفة الوقت صلاح وخير للبشر لأخبر الله به البشر، ولكنه حجب ذلك عنهم وفي ذلك صلاحهم. وينبغي للاحقين أن يتعظوا بحال السابقين، فبعض السابقين خاض في هذا الأمر وحدد للساعة أو بعض أشراطها القريبة من وقوعها أجلا، وجاء الأجل الذي ضربه ولم يحدث شيء من ذلك، لا الساعة ولا أشراطها المحددة. فمن هؤلاء الطبري رحمه الله وغفر له، فإنه استظهر من بعض النصوص أن فناء الدنيا يكون بعد 500 عام من البعثة المحمدية، لأن الطبري فهم الحديث على غير موضوع، فقال إن الدنيا تنتهي بعد 500 سنة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وها هو قد مر أكثر من 900 عام على الأجل الذي ضربه ولم يسبق ظنه. ومن هؤلاء السيوطي عفى الله عنه، فإنه استظهر في جزء سماه الكشف أن الساعة ستقوم على رأس 105 بعد 1000 من البعثة النبوية، وعلى ذلك فإنه بقي على قيام الساعة بضع عشرات من السنين، مع أن كثير من آيات الصغرى لم يقع بعد، أما الكبرى فلم يقع منها شيء. وجمع السهيلي الحروف المقطعة في أوائل السور وحذف المكرر منها وأخذ عددها بحساب الجمل، وحدد بناء على ذلك أجلا لا يبلغ بضع مئات من السنين. وقد تقول كثير من الناس في هذا وخبطوا خبطا لا دليل عليه، وإنما هي ظنون وتخرصات. أيضا من هذه الخزعبلات الرجل صاحب كتاب عمر أمة الإسلام، أيضا والحمد لله كتب هذا من حوالي 10 سنوات وانطفأ الآن، هل تحس منه من أحد أو تسمع له ركزة؟ أيضا أتى لدرجة حتى مرة كتبه الساعة في سنة كذا، ويعني مرة كتب مطال الله كذا، أخي بحكي الساعة موجود كذا والحساب على الأزهر والأمم، يعني أنا الرجل أيضا خرف، يعني سبحان الله تحديد أتى بكتاب اسمه عمر أمة الإسلام، وحدد أيضا خلاص تأتي بعد كم سنة، ما خلاص لا نقول اسم الشخص، نعم اسم الكتاب، كتاب اسمه عمر أمة الإسلام، ووزع منه حوالي من حوالي 8 سنوات أو 10 سنوات وزعوا منه في هنا آلاف النسخ، لكن الحمد لله يعني يعني هذا بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقد تعرض ابن تيمية رحمه الله وأجزل له المثوبة للذين بحثوا في هذا الأمر وخاضوا فيه وحددوا في ذلك أجلا، فقال: ومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا سماه الدر المنظم في معرفة الأعظم المهم وأمثال هؤلاء، يقول: فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون، فغالبهم كاذبون مفترون، هنا يقول قال الشيخ غالبهم. لماذا؟ ولم يقل يعني كلهم، لأن بعض الذين بحثوا في ذلك أخطأوا ولم يقصدوا التضليل، أمثال الطبري والسيوطي. أمثال من؟ الطبري والسيوطي. المبحث السادس إشكالات تتعلق بتحديد وقت الساعة. بينا فيما سبق أن وقت الساعة غيب لا يعلمه إلا الله، ولكن يشكل على هذا الحديث ظن بعض الناس أنه تحدد موعدها، وهذه الأحاديث بعضها غير صحيح فلا يلتفت إليها، ولا يجوز أن تعارض بها النصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة، ومنها أحاديث صحيحة ولكن دلالتها على تحديد يوم القيامة غير صريحة. فمن الأحاديث الباطلة المكذوبة المخالفة لصريح القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله حديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن في 1007. يقول ابن القيم وهذا من أبين الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه قد بقي من وقت هذا 251 سنة، أي في الوقت الذي كان يكتب فيه ابن القيم هذا الكلام. والله تعالى يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. يقول ومما يدل على كذب هذا الحديث قطعا أن 1007 هذه مضت وانقضت منذ 400 سنة، وكثير من أشراط الساعة لم يقع بعد. ومن الأحاديث الصحيحة التي لا تدل على تحديد يوم القيامة، يعني الحديث صحيح لكن الذي فهمه فهم فهما سقيما غير صحيح، ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة للعشاء في آخر حياته، فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة، منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. إن التأمل في هذين الحديثين يدل دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد في أقواله هذه قيام الساعة، وإنما أراد انقضاء القرن الذي هو فيه، أي أنه بعد 100 عام يموت كل من كان حيا عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. وقد فقه هذا المعنى ابن عمر رضي الله عنه، وفقه الناس به عندما ذهبوا مذاهب شتى في فهم معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود بعد سياق عبد الله بن عمر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فوهل الناس، يعني الوهل الفزع أو ذهاب الفكر مذاهب بعيدة عن المراد، فوهل الناس في مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثونه بهذه الأحاديث نحو 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم القرن، أن ينخرم القرن. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، فينظر إلى أحدث إنسان منهم، يعني إلى أصغر إنسان منهم، فيقول إن يعش هذا إن يدركه الهرم حتى قامت عليكم الساعة. قال هشام يعني موته. قبل أن ننتهي من هذا الحديث نذهب إلى تحفة الأحوذي لشرح حديث أرأيتكم ليلتكم هذه. قال المبارك فوري رحمه الله في شرح هذا الحديث يقول فوهل الناس أي غلطوا. يقال وهل بفتح الهاء يهل بكسرها وهلا إذا غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصواب. وأما وهلت بكسرها أو هل بفتحها. المهم يقول معناه والوهل بالفتح الفزع. فوهل يقول فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثونه بهذه الأحاديث نحو 100 سنة. وفي رواية البخاري فوهل الناس في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون في هذه الأحاديث عن 100 سنة. قال الحافظ لأن بعضهم كان يقول إن الساعة تقوم عندما تقضى 100 سنة. يعني بعض الناس ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالمعنى أنه لا يبقى نفس منفوسة بعد 100 سنة هذه. يقول لأن بعضهم كان يقول إن الساعة تقوم عندما تقضى 100 سنة كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري ورد ذلك علي بن أبي طالب انتهى. يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. قال الحافظ قد بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي صلى الله عليه وسلم وإن مراده أن عند انقضاء 100 سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن فلا يبقى أحد ممن كان موجودا حال تلك المقالة. يعني ما في واحد يكون حي بعد 100 سنة بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. يعني ما في أحد من الصحابة يكون موجودا. وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجودا حينئذ أبو الطفيل عامر بن وائلة. وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتا اللي هو من؟ طفيل بن عامر. وغاية ما قيل فيه إنه بقي إلى سنة 110 وهي رأس 100 سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. والطفيل هذا كان يقسم بالله العظيم ويقول والذي لا إله غيره ما على وجه الأرض أحد رأى رسول الله غيره. لأنه آخر واحد مات من الصحابة كان يقسم بالله ويقول ماذا؟ والذي نفس بيده ما على وجه الأرض أحد رأى رسول الله غيره. لأنه آخر واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عائشة قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة فينظر صلى الله عليه وسلم إلى أحدث إنسان منهم يعني أصغر إنسان فيقول إن يعش هذا إن يدركه الهرم حتى قامت عليكم الساعة. قال هشام يعني موتهم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيها ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال إن عمر هذا الغلام لن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. يعني الصبي هذا انتبه لفقه الحديث قال هذا الصبي يعني إن عمر يعني لا يكون كهلا حتى تقوم الساعة. قال أنس وذلك الغلام من أتراب يومئذ. ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين ساعة المخاطبين كما فسر ذلك هشام أحد رواة الحديث الأول يعني موتهم. فإن ساعة كل إنسان موته. وهذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف بجواب الحكيم فإنه أرشدهم إلى الاستعداد للموت والتأهب له والموت قريب قريب. لكن نذهب إلى شرح مسلم للنووي رحمه الله ماذا قال في هذا الحديث. ماذا قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في الجزء 18 قوله سألوه عن الساعة متى هي فنظر إلى أحدث إنسان منهم قال إن يعش هذا لن يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. وفي رواية إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وفي رواية إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وفي رواية إن يؤخر هذا. قال القاضي هذه الروايات كلها محمولة على معنى الأول، والمراد بساعتكم موتهم، المراد معناها الموت، ومعناه يموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبون. قلت أي النووي، ويحتمل، وهذا معنى قيم، ويحتمل أنه علم أن ذلك الغلام لا يبلغ الهرم ولا يعمر ولا يؤخر. يعني هذا الغلام ماذا؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الغلام سوف لا يصل إلى ماذا؟ إلى سن 60 أو 70 صاحب لنا، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث السابع، تعريف الأشراط والآيات. لسه عم نشوف سيد احنا عم شوي بقى مشخصين انت حبيبنا عم الشيخ سيد حبيب الشيخ سيد حبيبنا عم الشيخ سيد يعني قاعد ورانا واحنا كده يعني بس نعمل ايه عم الشيخ سيد ونعمل ايه بقى اكبر واحد بيتعب عن اللي بيدي الدرس يقعد يقول لك تعال وروح ويتابع جنب تابع جنب جزاه الله خير. المبحث السابع، تعريف الأشراط والآيات. إذا كان الله تعالى قد أخفى وقت وقوع الساعة عن عباده فإنه أعلمهم بأمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها، وقد سمى القرآن وهذه الأمارات بأشراط الساعة. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. والشرط بفتحتين وليس الشرط، ماذا؟ الشرط. والشرط بفتحتين العلامة، وأشراطها علامتها. وفي فتح الباري المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة. وقد أطلق بعض العلماء على هذه الأشراط اسم الآيات، والآيات هي الأمارات الدالة على الشيء، كالأمارات التي تنصب في الصحراء دالة على الطريق، أو العلامات التي ترفع على شواطئ البحر تهدي السفن، تهدي السفن التي تمر، التي يعني تهدي السفن التي يعني تجري في البحار، أو تلك التي توضع قريبا من المدن لتدل المسافر على قرب وصوله إلى الديار التي وضعت بقربها. يعني مدينة كذا يقول لك باقي كم كيلو على مدينة كذا، باقي كم كيلو على مدينة كذا، تمام؟ فهنا هذه تسمى أمارات، العلامات الموجودة على الطرق هذه تسمى ماذا؟ تسمى ماذا؟ تسمى أمارات. يقول الطيبي، انظر إلى تقسيم قيم، يعني إن شاء الله بعد المقدمة إن شاء الله نأخذ جزءا جزءا كل الأشراط إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله يعني نحبكم في الله وفضل الله تعالى، يعني إن شاء الله يعني كنت في المحلة تبع هنا طبعا، كنت سأتكلم عن الجنة، فصراحة انتهينا من الجنة عندنا هناك في القاهرة، فالعمر لا يحتمل، العمر لا يحتمل. فإن شاء الله تعالى نحن الآن اليوم في أول الكلام عن أشراط الساعة، أي الصغرى، عن أشراط الساعة الصغرى، وسنرى تقسيما طيبا إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في المحلة في مسجد البخاري ومسلم. سنتكلم في كتاب مستقل كاملا، في كتاب مستقل كاملا عن أشراط الساعة الكبرى، عن أشراط الساعة الكبرى. فهنا يقول الطيبي: الآيات إمارات للساعة، إما على قربها وإما على حصولها. الله أكبر. ما هي الآيات؟ يعني هنا قسم قسمين، إما على قربها وإما على حصولها. فمن الأول أي الآيات التي تدل على قرب الساعة، مثل ماذا؟ القرب مثل الدجال. فمن الأول الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف. ومن الثاني أي لا يدل على حصولها أن الساعة فعلا، ومن الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. المبحث الثامن، فائدة البحث في الأشراط والمغيبات المستقبلة. قد يقول قائل لقد أتعبتم أنفسكم في النظر في أمور فائدتها قليلة، والأولى بكم أن تهتموا بأمور المسلمين ومشكلاتهم بدلا من قضاء الأوقات الطوال في البحث عما يجري في مقبل الزمان من الوقائع والحادثات. وقالوا إنكم تهربون من الواقع الذي تعيشون فيه إلى عالم آخر تأملون أن تعيشوا فيه أو تخشوا أن يأتي عليكم، وهذا هروب من مواجهة الحقائق والصعاب. ونحن نقول لهم، أي كما يقول المؤلف رحمه الله، ليس لنا خيار في دراسة الغيوب المستقبلة أو إهمالها، فالأمر ليس لنا، فالاطلاع على هذه الغيوب والتصديق بها من صميم الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر ببعض منها القرآن وبعضها جاءت به السنة النبوية، وعلم ذلك كله الصحابة وشغلوا به أنفسهم واهتموا به اهتماما كبيرا، وكان الإيمان بالغيب أول صفة مدح الله بها المتقين المهتدين الفائزين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صحيح أن كثيرا من المسلمين شغلوا أنفسهم بالأخبار الغيبية التي لم يقم عليها دليل من الكتاب والسنة، وأغرق في ذلك بعض الذين نسبوا إلى العلم، ولكن الاشتغال بالنصوص الصحيحة هو جزء من هذا الدين الذي أنزله العليم الخبير. ويمكننا أن نوجز الفوائد التي نحصل عليها من وراء دراسة الأخبار التي تحدث بأشراط الساعة والمغيبات المستقبلة في الأمور الآتية. أولا، الإيمان بهذه الأخبار إذا تحققنا صدقها فهو من الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، إذ كيف نؤمن بالله ورسوله ثم لا نصدق بخبرهما؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ثانيا، وقوع تلك المغيبات على النحو الذي حدثت به الأخبار يثبت الإيمان ويقويه، فالمسلمون في كل عصر يشاهدون وقوع أحداث مطابقة لما أخبرت به النصوص الصادقة، فقد شاهد الصحابة انتصار الروم على الفرس، ثم انتصر المسلمون على الفرس والروم، وظهر الإسلام على جميع الأديان، وشاهدوا فرقة الأمة في العام الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا كثيرا من الأحداث على النحو الذي أخبرت به النصوص. وكذلك الحال في كل عصر يشاهد المسلمون وقائعا وأحداثا جاءت بها الأخبار، ولا شك أن هذا له أثر كبير في تثبيت المؤمن على إيمانه، وقد يكون ذلك مدخلا لدعوة الآخرين إلى هذا الحق الذي جاءنا من ربنا. ثالثا، أي فائدة البحث فيما جاء في الكتاب والسنة في المغيبات، يعني نقصد فائدة دراسة هذه المغيبات. ثالثا، تثبيت الإيمان بيوم القيامة، فالقيامة وأهوالها من الغيب الذي أخبرنا به الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بها إحدى دعائم الإيمان، ووقوع الوقائع في الدنيا على النحو الذي جاءت به النصوص دليل واضح بين على صدق كل الأخبار، ومنها أخبار الساعة، فالكل من عند الله تبارك وتعالى. رابعا، بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الخير محذرا من الشر، وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على المنهج الأمثل الذي ينبغي أن يسلكوه في الوقائع التي وقعت في عصره. وفي إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات المقبلة توجيه للذين جاءوا من بعده من أمته كيف يتصرفون حيال الأحداث التي قد يخفى عليهم وجه الحق فيها. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل. معنى ينتظل يعني يتسابق في رمي السهام. ومنا من هو في جشره، ومنا من هو في جشره، يعني الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. نحن عندنا في الداخلة، عندنا في كل الداخلة في الوادي كاملا، في كل الداخلة البقر يبيت في المزارع ولا يدخل قط، ولا يحدث أي سرقة قط. البقر يبيتونه في المزارع قط، يعني في المزارع ولا يؤخذ شيء. بل والله أقسم بالله إن عندنا في القرية الناس عندهم عربي القارة فيها الفاكهة، أقسم بالله يتركونها كذا ويدخلون، والله ما يؤخذ شيء. أقسم بالله إنه عندنا في القرية وفي الداخلة والله بحوالي 300 عجلة توضع في المكان غير مقفلة، ولا أحد يأخذ شيء قط. هذا قسم بالله. الدراجات هذه والله الموظفين يتركونها كذا، والله بحوالي 300 يتركونها كذا ولا يأخذ. وعندنا في القرية هناك توضع الدراجات خارج البيوت بالليل، والموتسيكلات والله ولا يحدث لها شيء قط، بل أعظم من ذلك. يعني الأوتوبيس العام عندنا بينه وبين القرية حوالي 5 كيلومترات، والله يا إخواني 5 كيلومترات. فأحيانا بعض الناس يرسلون أشياء من القاهرة لهناك، ففي السيارة الأوتوبيس، فينزي يضعها في المكان أين الذي بعد 5 ويمشي، ويأتي صاحبها يأخذها، ويأتي صاحبها ولا يوجد أحد. آه والله هكذا، يعني شيء لا تتخيله. اللهم الحمد لله. نعم لا، البركة من الله، أما نحن أصحاب الذنوب. فهنا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظم، ومنا من هو في جشره، يعني الدواب التي ترعى وتبيت مكانها في المرعى. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء الآخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم والسياق له والنسائي وابن ماجه وأحمد، والحديث سلسلة صحيحة. ومن هذه التوجيهات التي كان لها أثر كبير في توجيه المسلمين إلى الحق تبشيره صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى تصيبه، وإخباره بأن عمارا تقتله الفئة الباغية، وأمره أبا ذر أن يعتزل الفتنة وأن لا يقاتل ولو قتل. ويمكن أن يستفاد هذا المعنى من حديث حذيفة، حيث كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، بينما أصحابه كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير. ومن هذا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي ينحسن عنه الفرات في آخر الزمان، كل هذا سنتكلم عنه نقطة نقطة إن شاء الله تعالى، وإخباره عن حقيقة الدجال، وبيان ما يأتي به من الشبهات، وغير ذلك من الكائنات التي يبصر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بالتصرف الأمثل حيالها. أيضا من الفوائد يعني التي نستفيد منها من دراسة هذه الأشياء الغيبية قد تمر بالمسلمين وقائع في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. ولو ترك المسلمون إلى اجتهادهم فإنهم قد يختلفون وقد لا يهتدون إلى الصواب، بل قد يكون بيان الحكم الشرعي في تلك الأحداث واجب لابد منه، وعدم البيان يكون نقصا تنزه الشريعة عنه. فمن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم من أيامه كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كأيامنا. وقد سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلك الأيام الطويلة، أتكفي في الواحد منها صلاة يوم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، أقدروا له قدره، ولو وكل العباد إلى اجتهادهم لاقتصروا على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة. يعني الوقت هذا اليوم يكون يوم طويل، يعني من ضمن الأيام يوم كمان سنة. المعنى ذلك أنت هذا اليوم تصلي 5 أوقات فقط في ماذا؟ في اليوم الطويل هذا، صح أم لا؟ ما الذي استفدناه الآن؟ استفدناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نحدد الأوقات الخمس بأوقاتها، بحيث أن هذا اليوم يشمل عدة أيام في ناحية ماذا؟ الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: اقدروا له قدره، ولو وكل العباد إلى اجتهادهم لاقتصروا على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غير هذه الأيام. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى، ولا يقبل منهم إلا الإيمان. وهذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري، لأن عيسى يحكم بهذا الشرع المصطفوي المحمدي، وهذا الشرع فيه قبول الجزية ممن بذلها إلى حين نزول عيسى بن مريم، وحين ذاك توضع الجزية ويقتل كل من رفض الإيمان ولو بذل الجزية. سادسا من الفوائد التي نستفيدها من دراسة أشراط الساعة التطلع إلى ما يحدث في المستقبل، أمر فطري، فالإنسان يجد في نفسه رغبة شديدة إلى معرفة الوقائع والكائنات التي قد تحدث للجنس الإنساني، أو تحدث للأمة التي هو منها، أو قد تحدث له. ولذلك فإن الزعماء والرؤساء بل والأفراد يلجؤون في معرفة ذلك إلى السحرة والكهان والمنجمين، فجاءهم الله بالحق الذي يغني ويكفي ويشفي في هذا الجانب إن شاء الله تعالى. يعني بقي لنا حديث بحيث نتكلم في الأسبوع القادم إن شاء الله عن علامات الساعة التي وقعت. يعني سنرى إن شاء الله تعالى في الكلام عن علامات الساعة كالآتي: العلامات الصغرى، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى يمكن تحية المسجد ركعتين تحية المسجد. يعني خرجت برا الباب، خلاص صلت عيد المسجد. ولا لماذا؟ ما دام خرجت برا الباب صلت عيد المسجد. والعلامات الصغرى يمكن تقسيمها قسمين: قسم وقع وقسم لم يقع بعد. المهم هذا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بعنوان: أولا أقسام علامات الساعة، ثم نتكلم إن شاء الله عن علامات الساعة يعني منها وقعت وانقضت ولم يتكرر وقوعها، ومنها وقع ولم ينقض إلى آخر هذه العلامات بمشيئة الله تعالى. نحن الآن ما بدأنا في الكلام عن أشراط الساعة، كانت هذه مقدمة، إنما في الأسبوع القادم إن شاء الله سنأخذ علامة علامة، مثلا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر، نار الحجاز، نأخذ نقطة نقطة وكلمات عليها، نقطة نقطة وكلمات عليها. وسنرى إن شاء الله العلامات الصغرى كالآتي: علامات صغرى وقعت وانقضت، علامات صغرى وقعت ولا تزال مستمرة وقد يتكرر وقوعها، علامات صغرى لم تقع بعد. كل هذه أقسام سنتكلم عنها. ما زلنا نقول بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.